الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، نحن اليوم مع درس من دروس القرآن الكريم، وما أحوجنا أن نقف مع آيات الله عز وجل، وما أحرانا أن نقف متأملين لننهل العظة والعبرة والحكم والآيات من سور القرآن الكريم ومن قصص القرآن الكريم. نعيش اليوم مع قصة النضال والتضحية والثبات والرباط والإقدام في طاعة الله عز وجل، مع قصة ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه في بضع آيات قصيرة، لكنها تحمل منهج حياة للمؤمن ونورا يستضيء به في طريقه مهما تهمت حوله الظلمات وكثرت حوله التهم، فإن باب الثقة بالله عز وجل باب مفتوح. ولقد قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إنهم أصحاب الكهف، وكلمة الكهف معلومة معروفة، فهو غار ضيق بين جدران الجبال، حيث الجدران الصلبة الصعبة، وحيث الجبال الصم الرواسي، وحيث الفضاء الواسع الذي يشعر فيه المرء بالوحشة. لكن لهذا الكهف قصة عجيبة يذكرها ربنا سبحانه وتعالى في سورة سماها سورة الكهف، ليلفت الانتباه إلى عظم هذه القصة وإلى وجوب الوقوف والتأمل لها ليست حكاية عابرة ومغامرة وتسلية وأساطير من أساطير الأولين، ولكنها الحق الذي يقصه علينا ربنا الحق وينزلها في كتابه الحق. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. فكتاب ربنا لا وجاج فيه ولا التباس ولا قبول فيه ولا التواء. قضايا الحق قضايا واضحة، والثبات على الحق ثبات واضح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر لا تشركن بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت. فتعالوا بنا إخوة الإسلام، وعلى سبيل السرعة لنخطو الآيات الأولى من سورة الكهف لنقف مع القصة مباشرة. يبدأها ربنا سبحانه وتعالى بهذا السؤال: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ إن الله يذكر القصة مجملة ثم يفصلها تفصيلا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ نعم، إن في القصة عجب، ولكن لا عجب في قدرة الله عز وجل، فالله على كل شيء قدير. نعم، إن في القصة عجب، ولكنها ليست أعجب شيء أوجده الله في هذا الكون. إن سورة الكهف بين سورتين من سور القرآن الكريم، فقبلها سورة الإسراء وبعدها سورة مريم. وفي سورة مريم عجب وآية من آيات الله عز وجل، إذ خلق الله عز وجل عيسى ابن مريم عليه وعلى نبيه الصلاة والسلام على غير القانون العام، وخلقه من أم لا زوج لها، آية من آيات الله. إن في خلق السماوات والأرض لا عجب من قصة أصحاب الكهف، ولئن كانت قصة أصحاب الكهف عجبا فإن في سورة الإسراء عجبا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. إنها عجب، ولكنها من قدرة الله سبحانه وتعالى الذي بيده كل شيء. عز ربنا وجل سبحانه: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم. ومن العلماء من يقول أن الرقيم اسم البلد، ولكن الراجح والصحيح أن الرقيم بمعنى المرقوم أي المكتوب على عالة ما كان عليها الأولين أنهم يكتبون حكاياتهم على الجدران ونحوها، فقد كتبوا قصتهم، فكان هذا هو الرقيم أي المكتوب المرقوم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. وهنا يتضح البيان أن هناك نزاع حادث بين هؤلاء الشباب، أن هناك نزاع حادث بين هؤلاء الشباب وبين قومهم، إنهم يعيشون في قرية في دولة قانونها الرسمي هو الكفر بالله، وعاداتها وتقاليدها القربان للأصنام وإقامة الحفلات والأعياد لهذه الآلهة التي تعبد من دون الله عز وجل. لكن الله أودع في القلوب فطر تتحرك أحيانا نحو الحق، فطرة ينصر الله بها الحق على لسان الكافر، فطرة ينصر الله عز وجل بها الحق بين قصر الكافر. عندما أتي بموسى عليه السلام وقد صدر المرسوم الفرعوني بقتل جميع الأطفال المولودين، وأراد فرعون أن يقتل موسى، تحركت فطرة الملكة زوج فرعون، قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه، قرة عين لي ولك لا تقتلوه. وعندما اجتمع مجلس الشورى الفرعوني لقتل موسى عليه السلام تحرقت فطرة رجل من آل فرعون يقوم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. نعم إخوة الإسلام، تحرقت فطرة هؤلاء القوم ودخل النور في قلوبهم بين ظلام الكفر الدامس وبين ظلم هؤلاء الطغاة. وتقول الأخبار إنهم قد وجهوا، أي جيء بهم للمحاكمة أمام الملك، وعرض عليهم الأمر إما أن يرجعوا وإما أن يقتلوا، وهذا شأن الكافرين. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، وقالوا لشعيب إنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز، وقالوا لئن لم تنتهي يا شعيب لنخرجنك وأهلك أو لتعودن في ملتنا، قال ولو كنا كارهين. وقال أبو إبراهيم لابنه إبراهيم عليه السلام أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. نهى مقاطعة الكافرين لأهل الإيمان. ويقول الله أعلم أنه لم يكن لهؤلاء الناس في زمانهم، ولم يكن قد شرع لهم أحكام الإكراه، وأن يعرضوا في الكلام أو ينطقوا بكلمة الكفر مكرهين، وهم إما أن ينطقوا بالحق فيصبروا على العذاب، وإما أن يفروا بدينهم. وأراد الملك أن يقتلهم، لكنه بدا له أن يمهلهم ثلاثا لينظروا في أمرهم. وإن قول الله عز وجل إذ قاموا فقالوا يوحي بأمور، الأمر الأول أن الملك أو أن قومهم قد ناظروهم في قضيتهم فبينوا لهم الحق ولم يكتموه. الأمر الثاني أنهم لم يكونوا جبناء بل كانوا أقوياء في الله، فهؤلاء النفر القليل وقد تنازعوا في قومهم ما بين 3 إلى 7 أو 8 فهم على وجه الإجمال قوم قليل بين أمة كثيرة، لكنهم قاموا. هذا يدل على أن هناك حركة، على أن هناك دعوة، على أن هناك صيحة صارخة يصرخون بها في آذان القف. فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، تحدٍ وإصرار وعزيمة على الثبات مهما ملك الكافرون من قوة وعداد وسلطة وطغيان. قالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف 10 سنين ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. هذا هو الإجمال إخوة الإسلام. والتفصيل بعد ذلك ما ذكرناه أولا، أنهم قاموا بقوة وبثبات وإصرار. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا لها من دعوات، أين نحن من لجوئنا إلى الله عز وجل؟ أين نحن من ساعات الإجابة؟ أين نحن من السجود بين يدي الله أقرب ما يقوم العبد من ربه وهو ساجد؟ أين نحن من الليل إذ ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فينادي على عباده؟ أين نحن لندعو الله عز وجل أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا؟ والأمر كله بيده سبحانه وتعالى. لقد دعا أيوب عليه السلام لما نزل به البلاء أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. لقد دعا يونس عليه السلام وهو في ظلمات بعضها فوق بعض، نادت الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يا دا زكريا عليه السلام وقد كرم الولد، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، هيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف 10 سنين. وهكذا يطوي ربنا سبحانه وتعالى القصة طيا ويجملها إجمالا ثم يفصلها تفصيلا فيقول نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم. نتعرف عليهم إخوة الإسلام، كيف نتعرف على أبطال هذه القصة؟ إننا لا يهمنا أن نعرف أسماءهم ولا أن نعرف عددهم ولا أن نعرف ألوانهم ولا طول قامتهم ولا تاريخ ميلادهم، لا يهمنا ذلك كله. والقرآن لا يهتم بهذه الأمور، إنما يهتم بالقصة لما فيها من العبرة والعظة والثبات والتضحية والفداء والإصرار والعزم. إنه فتية، إنه فتية شباب، وفي الشباب النضارة، وفي الشباب القوة، وفي الشباب العزيمة. كانت حفصة بنت سيرين رحمها الله تقول: يا معشر الشباب اعملوا فإني رأيت في الشباب قوة، وإن الشمس لا تملأ الكون في آخر اليوم مثل ما تملأه أثناء النهار. نعم إخوة الإسلام، إنها الفتية، إنها القوة. وهل انتصر الإسلام إلا بالشباب؟ شباب حملوا لواء الإسلام يمينا وشمالا. أتدرون إخوة الإسلام ما عمر الأرقم ابن أبي الأرقم الذي أسس أول جامعة إسلامية يدار فيها علم الإسلام؟ ما كان عمره الذي دخل التاريخ من أوسع أبوابه بهذه المدرسة التي كان يعلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، والقوم قلة مستضعفون بين قبائل مكة بل بين العالم كله، فالكل يحارب الإسلام والكل يقف أمامه بالمرصاد. ليس هناك قوة على وجه الأرض تسالم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا يقف هذا الشاب القوي بكل عزيمة فيفتح بيته ويؤسس مدرسته. كان عمره 11 سنة، كان عمره 11 سنة. إن الفضائل، إن الصدق إنما يكون بالفضائل لا بطول السن. إن الإسلام إنما اعتبر السن بعد الفضائل. يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم بالهجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنة. كان عمرو بن أبي سلمة يؤم قومه وهو ابن 6 سنين أو 8 سنين، لأنه كان أقرأ القوم. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم جيشا عداده 3000 مقاتل يقاتلون بها إحدى القوتين العظميين، يقاتلون بها الروم. وكان قائد الجيش الحب بن الحب أسامة بن زيد، وكان عمره 18 سنة. إنهم شباب حملوا لواء الإسلام ونشروه في ربوع المعمورة يمينا وشمالا. إن سفير الإسلام كان شابا الذي حمل على عاتقه عبء الإسلام ومصير الإسلام في المدينة، مصعب بن عمير، شاب مدلل ولكنه آثر الآخرة على الدنيا. كان مدللا عند أمه، كانت أمه سرية غنية ولكنها جردته من كل شيء، فرضي بالآخرة عن الدنيا. ويوم مات، يوم مات هذا الشاب المدلل وهو يحمل اللواء يوم أحد، يوم مات لم يجدوا له كفنا يكفنونه فيه إلا نمرة كان يلبسه. إذا وضعت على وجهه ظهرت قدماه، وإذا وضعت على قدميه ظهر وجهه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن توضع على وجهه ويوضع على قدميه الإزهر، نوع من الحشيش، من حشيش الأرض، قام بالمهمة خير قيام، فتح المدينة، فتح قلوب أهل المدينة بالقرآن، أسلم على يديه سيد الأوس أسيد بن حضير وسعد بن معاذ. أسيد بن حضير الذي كانت تنزل الملائكة تستمع لقراءته القرآن، وسعد بن معاذ الذي اهتز لموته عرش الرحمن. هذا مصعب بن عمير، وأما عبد الله بن الزبير فحدث ولا حرج. عبد الله بن الزبير حنك بريق النبي عليه الصلاة والسلام، أول مولود للمهاجرين في المدينة. لما هاجر المهاجرون إلى المدينة ادعت اليهود أنهم سحروا المهاجرين، سحروا المسلمين، فلا يولد لهم عقب. فكان أول مولود للمهاجرين عبد الله بن الزبير، ففرح به النبي صلى الله عليه وسلم أشد الفرح. ولذلك يوم قتله الحجاج وفرح بقتله، وكانت أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها أخت عائشة، وقد بلغت في العمر 100 سنة وقد عني بصرها. جاء الحجاج شامتا يقول لها: كيف ترين ما فعل الله بعدو الله؟ لا إله إلا الله. يقول هذا على الصواب القوام. قالت: والله ما علمت إلا أنه صوابا قواما طافا. وإن الذي فرح به يوم مولده خير من الذي فرح به يوم موته. فالذي فرح به يوم مولده هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجلسه في حجره وحنكه بريقه عليه الصلاة والسلام. فلما بلغ عبد الله بن الزبير 6 سنوات أرسله أبوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ يشتري له الحلوى، يشتري له لعبة يلعب بها ويلهو بها، ليذهب به إلى منتزه. لا، أرسله أبوه الزبير ليبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبايعه على الجهاد، يبايعه على التضحية. 6 سنوات. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم وبايعه، بايعه النبي عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن الزبير فتح الله على يديه بمشورته افريقيا، وكان قائد المسلمين عبد الله بن سعد بن ابي الصرح، وكان حاكم المشركين رجل يدعى جرجير. واشتد القتال بين المسلمين والمشركين، فأرسل عمر بن الخطاب مددا للمسلمين. كم عداده إخوة الإسلام؟ عداد المدد الذي أرسله عمر بن الخطاب للمسلمين هناك عداده رجل واحد هو عبد الله بن الزبير. فلما قدم ضفر المسلمون فاستكشف جرجير الخبر، وقيل له إنهم قد جاءهم مدد. وكان القتال على النحو الثاني، يخرج الصفان كل يوم في بداية الصباح حتى الظهيرة، يقتلون حتى ينهكون تعبا، ثم يرجع كل فريق ويلقي بسلاحه. ولكن عبد الله بن الزبير أدرك خطورة الموقف مع البيانات التي كانت تصدر من حاكم إفريقيا، فإنه أصدر بيانا أن من قتل قائد المسلمين نفلته 100,000 دينار وزوجته ابنتي، يحمس جيشه. فكأن عبد الله بن الزبير رأى خوفا ورعبا في قلب قائده، فقال: إذا كان الغد فنادي في المسلمين، من جاء برأس جرجير
سكنته 100,000 وزوجته ابنته وأمرته على مملكته. ثم أشار عبد الله بن الزبير على قبل المسلمين قال: نحن في بلاد بعيدة عن مدد المسلمين، وهم كل يوم في مدد، فنحن في بلادهم، ولكن خذ من أبطال المسلمين وشجعان المسلمين فرسانا يتأهبون للقتال ومعهم في الخيام، لا يقاتلون معنا غدا، ونقاتلهم نحن إلى الظهيرة. فإذا وضعنا الأسلحة ونهب الفريقان حمل هؤلاء الفرسان عليهم وحاربوهم وهم منهكون. وأخذ بهذه المشورة، وكان فتح الله عز وجل لما وضع المشركون أسلحتهم وظنوا أن الأمر هكذا فكل يوم، فجاءهم المسلمون الفرسان الشجعان وهم مستريحون متأهبون للقتال، فلم يستطع المشركون أن يأخذوا ويحملوا أسلحتهم. ورأى عبد الله بن الزبير في هذه المعركة جرجيرة بين فرسانه يظلل عليه ريش النعام، فأحضر 30 فارسا وقال: احموا ظهري. ثم انبثق كالأسد يخترق الصفوف، ولم يرجع إلا برأس جرجير معلقة في رمحه. هكذا إخوة الإسلام، إنهم فدية آمنوا بربهم. كان نبي الله إبراهيم عليه السلام لما واجه قومه أنا شابا قويا، قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. هذه هي الفتوة، وهؤلاء هم الشباب. فأين شبابنا؟ أين شبابنا؟ شبابنا أمام الدش، شبابنا أمام الفيديو، شبابنا أمام ملاعب القرح، شبابنا يتفكر في الطرقات، شبابنا ضائع خلف البنات. فلا حول ولا قوة إلا بالله، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شركا. لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ليس كل شاب يمكن أن يضرب به المثل، ولكن الذين يضرب بهم الأمثال شباب تربوا على الإيمان، شباب نشأوا في عبادة الله، فهم في الدنيا أبطال شجعان، وفي الآخرة تحت ظل الرحمن حيث لا ظل إلا ظله. إن هؤلاء الشباب يمتدحهم الله عز وجل بهذا الوصف: أولا آمنوا بربهم، ثانيا زدناهم هدى، ثالثا ربطنا على قلوبهم. آمنوا بربهم، اعتقدوا عقيدة صحيحة سليمة في الله عز وجل، فهم لم يشركوا بالله أحدا. لكن الإنسان قد يعتقد عقيدة صحيحة لكنه لا يقبل على العبادة، لا يقبل على عبادة الله عز وجل. فهذا كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة، نقول إن معه أصل الإيمان لكنه لم يحقق كمال الإيمان. لكن هؤلاء الشباب زادهم الله هدى، فحققوا الإيمان أصلا وكمالا، حققوا كمال الإيمان، رغبوا إلى الله عز وجل رهبة ورغبة، سجدا ركعا لله سبحانه وتعالى، أطاعوا الله في السر والعلن، ثم استمروا على ذلك
وربطنا على قلوبهم، وهذه رحمة الله التي نرجوها عندما تظلل الفتن وتشرئب بعنقها، يتيه عقل الحليم وتزل فيه الأقدام وتذهل فيه العقول والأفهام، فيرجع الكثير قهقرا ولا يثبت على طاعة الله عز وجل. لكن الله عز وجل يربط برباط الإيمان على القلوب، فإذا ربط على القلب بالإيمان ثبت الإيمان في القلب، فكيف إذا طرق الرباط انخرط عنه الإيمان وخرج مباشرة ناقص على عقبه؟ لكنه رباط ربنا على القلوب الذي يربط به على قلوب المؤمنين، فيرون فتنة الظالمين لكنهم يثبتون ليس بقوتهم، فكثير من الناس أشد منهم قوة لكنه يخنع ويرجع. وإن المؤمن لا يقاس بعظم بنيته ولا بثقل وزنه، ولكن بما أودعه الله في قلبه. رأى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ينظر بعضهم إلى بعض ويبتسم يضحك وهم ينظرون إلى عبد الله بن مسعود، فقال: مما تضحكون؟ قالوا: من دقة ساقيه يا رسول الله. قال: والذي نفسي بيده، إنهما في الميزان أثقل من أحد. لما يثقل الإيمان، إنما يثقل الميزان بالإيمان. يؤتى برجل يوم القيامة وينشر له 99 سجلا كل سجل مد البصر، فيقول الله عز وجل لهذا الرجل: أظلمتك كتبتي؟ يقول: لا يا رب. ألك حسنة يعود رفعها عليك اليوم؟ فيقول: لا يا رب. ويولي الرجل ظهره فيقول الله عز وجل: احضر وزنك وتخرج له بطاقة. فيقول: يا رب، وما هذه البطاقة أمام هذه السجلات؟ ما هذه البطاقة الصغيرة الحجم الخفيفة الوزن أمام هذه السجلات العظام كل سجل مد البصر؟ فيقول الله عز وجل: إنه لا ظلم اليوم. فتوضع هذه البطاقة فتطيش السجلات في الهواء وتثقل هذه البطاقة. ميزان الآخرة ليس كميزان الدنيا، فيتعجب العبد ويقول: يا رب، وما هذه البطاقة أمام هذه السجلات؟ ما هذه البطاقة يا رب التي تقلع بها الميزان؟ فيقول الله عز وجل: إنها لا إله إلا الله قلتها في الدنيا، وإن اسم الله لا يثقل معه شيء. إنما يثقل الميزان بالإيمان. وربطنا على قلوبهم بهذا الرباط ثبتوا، وبهذا الرباط ثبت النبي صلى الله عليه وسلم أمام قوى الشر كلها، وبهذا الرباط ثبت المؤمنون المسلمون الآن أمام الطغيان وأمام الكفر، وبهذا الرباط ثبت نبي الله موسى عليه السلام أمام الطاغية فرعون، وبهذا الرباط ثبت الأنبياء وثبت الصالحون وثبت الأولياء، ثبت الغلام، ثبت الغلام الصغير أمام الملك الطاغي وهو يتوعد ويتحدد ويطيش وينذر ويصدر أوامره بالإعدام والقتل،
مرة من الجبل ومرة رميا في البحر ويثبت الغلام، إنه رباط الإيمان. نسأل الله أن يربط على قلوبنا. إذ قاموا بهذا الرباط وبهذه القوة وبهذه الشجاعة وبهذا الإصرار، فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إله مهما كان الأمر ومهما دفعنا من الثمن ومهما كانت النتيجة، حتى لو كانت النتيجة القتل، حتى لو كانت النتيجة القتل، لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شطط. إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: دخل رجلان أحدهما النار والآخر الجنة في ذباب، كان لقوم صنما لا يمر به أحد إلا يقولون له قرب، فمر أحدهما فقيل له قرب، فقال: لا أجر شيئا أقرب به. قالوا: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فدخل النار. وقيل للآخر قرب، قال: ما كنت لأقرب لغير الله عز وجل. فقتلوه فدخل الجنة. لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شفط. وخرج هؤلاء الشباب في يوم عيد بحيلة كأنهم يلعبون مع الناس، لكنهم ضربوا طريقهم وطرقوا ديارهم وطرقوا أهاليهم وطرقوا أموالهم، طرقوا الدنيا ومتعها، طرقوا الأرض وزخرفها، طرقوا المناظر، طرقوا المناصب. فقد قيل إنهم كانوا أبناء ملوك، ولكن هذا من كلام المؤرخين والله أعلم بصحته. طرقوا كل هذا إلى كهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وجدوا في هذا الكهف الضيق رحبا فسيحا. إن المؤمن لا يعرف الانفعالات النفسية ولا الأمراض العصبية، لأنه مطمئن بربه، مستأنس بربه. أنا بذكر الله تطمئن القلوب. وجدوا في هذه الحجارة الصلبة الصخرة رفقا ولينا. وجدوا في هذه الوحشة أنسا وراحة. ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. ودخلوا هذا الكهف الضيق الجدران المظلم الأركان، يتعبدون فيه لربهم الرحمن سبحانه وتعالى. فكان من شأنهم ما كان، إخوة الإسلام، لئن كان أصحاب الكهف اعتزلوا قومهم واعتزلوا ما عليه قومهم، فإن العزلة أنواع. قد تكون العزلة أحيانا بهجر الأوطان، كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم حيث وهاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام. وقد تكون العزلة أحيانا بهجر أصحاب البدع وأصحاب المعاصي، فقد قال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وقد تكون الهجرة في آخر الزمان، أن يذهب المؤمن فارقا بدينه بين شعب الجبال، كما يقول عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يكون خير ما للمسلم غنم يتبع بها شعب الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. نعم إخوة الإسلام، سئل أحد العلماء عن المخالطة بين الناس،
قال قم بينهم سميعا بصيرا أصم أعمى. إن دعوك إلى هدى وإلى خير فنعم هي، أسمع وأبصر، وإن دعوك إلى معصية وشر فأنت بينهم ببدنك فقط، لا تعطيهم سمعا ولا بصرا ولا قلبا، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. عش بينهم ببدنك وكن بينهم غريبا، فقد بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بما بشر به الأولون، قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. نعم إخوة الإسلام، لئن عظمت الفتن وكثرت الفتن فعليك أن تستمسك بالحق وتتمسك به وتعيش معه وبه حتى تلقى الله عز وجل على خير حال. إخوة الإسلام، ولنا عودة أخرى مع أصحاب الكهف، ونطرقهم الآن وقد دخلوا كهفهم ليبيتوا فيه 300 سنين ويزدادوا 9. عسى الله عز وجل أن يجمع بيني وبينكم على خير حال، وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل قيده في نحره واجعل تدبيره عليه تدميرا، وخذه كما خذت عادا وثمود، وسلط عليه سيف انتقامك يا جبار السماوات والأرض. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأخذ الصلاة.